بسم الله الرحمن الرحيم.
الحديث 34 بعد 100 عن عمران بن حصين. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. رواه أبو داود بإسناد صحيح، وهو في صحيح المسند. من سمع بالدجال فلينأ عنه، ما معنى فلينأ عنه؟ يهرب، نعم، يبتعد. وما معنى من سمع بالدجال؟ بخروجه وظهوره. من سمع بخروجه وظهوره فلينأ عنه، يبتعد. قال بعض الشراح: لأن البعد عن قربه سعد أو سعد. قال الله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار، والركون أدنى الميل. فوالله إن الرجل ليأتيه، أكد النبي صلى الله عليه وسلم اتباع بعض أمتي للدجال باليمين. ولهذا قال أهل العلم: ينبغي لمن سمع بخروجه ألا يأمن من فتنته ويبعد منه. وهو يحسب أنه مؤمن، يحسب ويحسب، أي يظن أنه مؤمن، معناه أنه يقول: أنا ما سأفتن، سأتي إليه وأنا على إيمان وأنا على ثبات من أمري، فيتبعه، يطيع الدجال مما يبعث به، أي من أجل ما يثيره، من أجل ما يثيره من الشبهات. أي يأتي الإنسان ويقول: لن يضلني ولن أتأثر به، ولكن لا يزال يلقي عليه من الشبهات حتى يتبعه. ومن تلك الشبهات ماذا؟ من تلك الشبهات حياء الموتى. يأتي إلى الرجل فيقول له: أرأيت إن حييت أباك وأمك تؤمن بي؟ ويخرج لهما شيطانا، فيقول ويقولان له: آمن به. وهكذا يأتي إلى القوم لا يؤمنون به فيصبح ممحرين، ويقول للسماء أمطري والأرض أن تنبت تنبت. وهكذا تخرج الذهب والكنوز، هذه فتن عظيمة، فتن عظيمة، شبهات. لكن كما تقدم قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أمره لا يلتبس، أن أمره لا يلتبس إلا على من فتن، وإلا فليس بملتبس، لأنه هو مدعي أنه إله وأنه رب بهذه الشبهات التي يلبس بها على من يمر عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن ربكم ليس بأعور، والدجال أعور العين اليمنى، معنى لا يلتبس عليكم. وهكذا قال: مكتوب بين عينيه كافر يقرأ كل مسلم، أي ولو كان هذا المسلم في الدنيا، يعني في قبل ذلك، لا يعرف قراءة ولا كتابة، يعرف يقرأ ما بين، يعني الكتابة الموجودة بين عيني الدجال أنه كافر. وهكذا في الحديث: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. من فوائد هذا الحديث وجوب المحافظة على الإيمان والثبات عليه، وجوب المحافظة على الإيمان والثبات عليه. وألا يخاطر المسلم بدينه بالتعرض للفتن، وألا يخاطر المسلم بدينه بالتعرض للفتن. ماذا قال الشاعر؟ ما آمن في دينه كمخاطري، لا تخاطر بدينك. الذي يذهب إلى المواطن التي فيها فتن كالسفر إلى بلاد الغرب أو السفر التي فيها التبرج والسفور أو الذهاب إلى الأماكن التي فيها أهل البدع ويجالسهم، هذا يعرض دينه للفتنة ويعرض قلبه للفتنة. وجوب المحافظة على الإيمان والثبات عليه، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وأن لا يخاطر المسلم بدينه بالتعرض للفتن. ثانيا، وجوب الابتعاد عن مجالسة أهل البدع والسماع لهم، وجوب الابتعاد عن مجالسة أهل البدع والسماع لهم، وترك النظر في كتبهم خشية الفتنة بهم، وترك النظر في كتبهم خشية الفتنة بهم. هذا من جملة الأدلة التي يستدل بها أهل العلم على البعد عن مجالسة أهل البدع. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عن أهل البدع ودعاة الفتنة: أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. احذر مجالسته، احذر سماعه، احذر الأخذ عنه. لست بحاجة إلى أن تستمع إلى محاضرة المبتدع، ولا أن تتعلم عنده نحوا ولا فرائض ولا غيره من العلوم. يوجد عند أهل السنة ما تحتاجه من جميع أنواع العلوم، ولا أن تبقى جاهلا خير لك من أن تتعلم عند مبتدع فتصير مبتدعا. وكان السلف رحمه الله تعالى يشددون في هذا كثيرا. والناس قد يحذر بعض الناس من مجالسة أهل الفسق والمعاصي، لكن مجالسة أهل البدع ما يحذر منها إلا من عنده علم وفهم ويسمع النصح توجيه لأهل العلم وأهل السنة، وإلا فهو يغتر بصاحب البدعة. صاحب البدعة ربما تنسك وأظهر العبادة وأظهر قراءة القرآن واغتر به الناس، وربما يكون شبيها بأهل السنة في كثير من أموره حتى يغتر به الجاهل. لكن من سمع كلام أهل العلم وانتفع بنصحهم فإنه يسلم في دينه. لا تجالسوا أهل الأهواء، إني لا آمن أن يغمسوكم في بدعتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون، كما قال أبو قلابة رحمه الله. ولهذا تجد من يجالس أهل البدع يكون متشككا ويكون ضعيفا في قول الحق، ويسكت عن أهل الباطل ويداهنهم، يضعف عنده البراء من أهل البدع حتى الذين عرفهم قبل ذلك. ما هو السبب؟ المجالسة، مجالسة أهل البدع ممرضة للقلوب. قد تجالس مبتدعا في أول الأمر وهو ما يتكلم في أهل الحق، لكنه إذا شعر منك أنك تثق به بعدها ما تدري لو قد ملأ قلبك بغضا لأهل الحق، تنفيرا عنهم، تشويها بهم، فيبعدك ويبعدك. فاحذر من مجالسة أهل البدع والتحزب من أهل الرفض أو من أهل التصوف أو من الإخوان المسلمين أو التبليغ أو البرامكة أو غيرهم من أهل البدع. من مال عن السنة بشعرة فلا تعتدن به، كان السلف يقولون. من مال عن السنة بشعرة، لأن أول البدع كما قال شيخ الإسلام تكون أشبارا وآخرها تكثر حتى تصير أميالا وفراسخ، يبتعد عن الحق قليلا ثم يبتعد 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 حتى لا يستطيع الرجوع إلى الحق إلا إن شاء الله. ثالثا البعد عن مواطن الشر والفتنة، البعد عن مواطن الشر والفتنة. فما استعين على التخلص من الشر، فما استعين على التخلص من الشر بمثل البعد عن أسبابه ومضانه، فما استعين على التخلص من الشر بمثل البعد عن أسبابه ومضانه. قال هذا ابن القيم، قال ابن القيم فما استعين على التخلص من الشر بمثل البعد عن أسبابه ومضانه. رابعا أن من أسباب السلامة من شر الدجال وفتنته البعد عنه، أن من أسباب السلامة من شر الدجال وفتنته البعد عنه. حديث من لا يفرن الناس من الدجال في الجبال، أبا خالد، حديث أم شريك، حديث أم شريك في مسلم. هذا سبب، ومر معنا سبب آخر، ما هو؟ عمار، سبب من أسباب الوقاية من فتنة الدجال مر معنا في الدرس الماضي، ما هو؟ قراءة يعني حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف، هذا واحد. وهذا الثانية الذي هو البعد عنه، يبتعد عنه وفر منه. وهناك أسباب أخرى ما ذكرت في هذه الأحاديث، لها أدلة أخرى، منها التعوذ منه في التشهد الأخير، التعوذ منه في التشهد الأخير من كل صلاة. ما هو الدليل يا إياد؟ إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من 4، من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. هذا لفظ مسلم، والحديث في الصحيحين أصله. من أسباب أن من أسباب السلامة من شر الدجال وفتنته البعد عنه. وفي الحديث ممكن تزيد هذا، وفي الحديث لا يفرن الناس من الدجال في الجبال. فقرة خامسة، ومن أسباب السلامة من شره التعوذ منه في التشهد الأخير من كل صلاة. ثانيا سكنى مكة والمدينة، سكنى مكة والمدينة. ما الدليل؟ ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة. الحديث، حديث أنس رواه مسلم. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.